أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة إلى ما إذا كان في أحد أطراف العلم الإجمالي أثر زائد، فهل هنا يتنجز العلم أو لا يتنجز؟ تقدم الكلام في تنجزه، وذكرنا أيضا بأن السيد الخوئي رحمه الله تعرض إلى مثالين آخرين. المثال الأول تقدم الكلام فيه، المثال الثاني لو علم بنجاسة ثوبه وتردد الأمر أن يكون متنجسا بالدم أو أن يكون متنجسا بالبول. إذا طهر بالماء غير الجاري فبالنسبة إلى الدم يحتاج إلى مرة واحدة، وبالنسبة إلى البول يحتاج إلى التطهير مرتين. فهنا إذا طهر أو غسل هذا الثوب مرة واحدة، فهل نجري أصالة البراءة مثلا، أو شيء أصالة البراءة من وجوب غسله مرة ثانية؟ الدم قلنا يحتاج إلى تطهيره أو إلى غسله مرة واحدة. الآن هذا القدر متيقن، غسله مرة واحدة، هل يجب عليه أن يغسله مرة ثانية باعتبار احتمال أن يكون متنجسا بالبول، أو له أن يجري أصالة البراءة عن الوجوب، وجوب الغسل؟ طبعا هنا على فرض البراءة عن وجوب الغسل باعتبار أنه وجوب شرطي، شرطي في التطهير، فما يرد عليه بعض ما أورد. هنا السيد الخوئي رحمه الله يقول الأصل لا يجري، لأن هذا الأصل محكوم بأصل آخر، وهو أصالة بقاء النجاسة. هذا أصل موضوعي مقدم على أصالة البراءة من الوجوب أو من غسله مرة ثانية. يعني هو يشك هل يجب عليه غسله مرة ثانية أو لا، فإن أريد أصالة عدم وجوبه أو أصالة البراءة من وجوبه، يقول عندنا أصل موضوعي آخر وهو استصحاب بقاء النجاسة. هذا الثوب كان نجسا، الآن لما غسل مرة واحدة هل طهر أو لا زال نجسا؟ نستصحب بقاء النجاسة. هذا الاستصحاب استصحاب موضوعي مقدم على أصالة عدم وجوبه الذي هو استصحاب حكمي على عدم وجوبه مرة ثانية. فعليه يقول بأن يشترط أن لا يوجد هناك أصل موضوعي حاكم حتى نجري يمكن جريان الأصل، يشترط أن لا يوجد أصل موضوعي حاكم. هذا ما ذكره في المثال. طبعا هذا المثال مع وضوح أن الأصل الحاكم متى ما وجد يقدم على الأصل المحكوم، هذا سيأتي إن شاء الله في بعض المباحث الآتية، هذا أمر لا إشكال فيه. ولكن هل ما نحن فيه من قبيل ما ذكره، يعني نجري استصحاب بقاء النجاسة أو لا؟ نقول هنا استصحاب بقاء النجاسة أيضا محكوم لاستصحاب آخر موضوع مقدم عليه، وهو أصالة عدم ملاقاة الثوب للبول. هنا نشك هل أن هذا الثوب لاقى البول أو لم يلاقيه، فنستصحب عدم ملاقات الأصل، عدم ملاقات الثوب للبول. على هذا يتنقح موضوع التطهير. بيان ذلك، نحن عندنا بأن الثوم إذا تنجس يغسل، هذا الأمر بالغسل أمر مطلق، يعني يصدق على الغسل مرة واحدة، فالثوب متى ما تنجس يغسل بالماء. خرج عن هذا الدليل الثوب إذا تنجس بالبول، طبعا إذا طهر بغير الجاري، الثوب إذا تنجس بالبول يجب غسله مرتين، يعني تطهيره يتوقف على غسله مرتين. هذا ثوب تنجس الآن بالوجدان، ثوب تنجس، هذا جزء من الموضوع. الجزء الثاني من الموضوع تنجس بغير ملاقاته بالبول، يعني بعد أن رأينا الدليل المطلق وهو الذي يستفاد منه الغسل مطلقا بحيث يصدق على المرة، وبعد تقييده بالثوم إذا لاقى البول، يكون عندنا الموضوع هكذا: الثوم إذا تنجس بغير ملاقاته للبول يطهر بغسله مرة واحدة، الموضوع هكذا صار. هذا الموضوع مركب من جزئين، جزء الثوب المتنجس وهذا بالوجدان، الجزء الثاني بغير ملاقاته بالبول، هذا نحرزه بالأصل، أصالة عدم ملاقاة الثوب للبول. فصار عندنا الموضوع تام، أحد الجزئين بالوجدان والآخر بالأصل، ثوب تنجس بغير ملاقاته بالبول. الحكم الذي يترتب عليه هو كفاية تطهيره بالغسلة مرة واحدة. أصالة عدم ملاقاته بالبول مقدم على النجاسة، لأن رفعنا موضوعه، هو غسل مرة واحدة قطعا، هل نحتاج إلى غسله مرة ثانية أو لا؟ هو يقول نستصحب بقاء النجاسة، هذا بقاء النجاسة مترتب على أن تكون الملاقات للبول، فإذا استصحبنا عدم الملاقاة للبول يتنقح موضوع المطهرية، فيكون في الواقع نجري هذه الأصالة ونحكم عليه بالطهارة. ربما يقال بأن أصالة عدم ملاقاته للبول معارضة بأصالة عدم ملاقاته للدم، متردد الأمر هل لاقاه دم أو لاقاه بول، تجري أصالة عدم ملاقاته للبول، نقول هي معارضة بأصالة عدم ملاقاته للدم. ربما يقال هذا القول لو قيل به غير تام، لماذا؟ لأن أصالة عدم ملاقاته للبول لا أثر له، يعني أحد أمرين: إما أن يراد به إثبات أن الملاقات بالبول، وهذا أصل مثبت، أصالة عدم ملاقاته للدم حتى نثبت الملاقات للبول، هذا لازمه فأصل مثبت غير ثابت، أو نقول أنه لا، مو من هذه الجهة، نقول نفس أصالة عدم ملاقاته للدم لا أثر له، لأن الملاقات للدم موجبة للغسل مرة واحدة، والتنجس حصل قطعا، ووجوب الغسلة لزوم الغسلة حصل قطعا، فأصالة عدم ملاقاته للدم لا يفيدنا شيء. فعليه نقول أصالة عدم ملاقاته للبول الأصل جاري لا معارض له، وهو مقدم على ما أفاده. فالمهم النتيجة نحن الآن فعلا نقول من جهة المثال الذي صوره غير صحيح، ولكن في النتيجة نشترط عدم وجود أصل موضوع حاكم. إذا وجد فنحن الأصل الحاكم، إذا هو اقتضى الانحلال في بعض الأطراف من بعض الجهات يعني في الأثر الزائد نمشي عليه ونمضي عليه. هذا تمام الكلام في التنبيه الخامس. التنبيه السادس في تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات. عندنا أمور تدريجية تحصل في ساعات اليوم مثلا أو تحصل في خلال الشهر مثلا، لا توجد دفعة واحدة. إذا علمنا إجمالا وتردد الأمر بين الفعلي والتدريجي أو أحد أفراد التدريج الموجود فعلا وما سيأتي، هل هنا العلم الإجمالي يتنجز أو لا؟ هنا الشيخ الأنصاري قدس سره تعرض لهذا التنبيه، لا بس بنقل عبارته أولا. قال في جملة ما قال السادس: لو كان المشتبهات مما يوجد تدريجا كما إذا كانت زوجة الرجل مضطربة في حيضها بأن تنسى وقتها وإن حفظت عددها، فيعلم إجمالا أنها حائض في الشهر 3 أيام مثلا، هي تعلم أن العدد 3 أيام لكن لا تدري الوقت، فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها في تمام الشهر ويجب على الزوجة أيضا الإمساك عن دخول المسجد وقراءة العزيمة تمام الشهر أم لا؟ يعني المحرمات المتوجهة لها هل تترتب في جميع الشهر أو لا؟ هذا مثال. مثال آخر: وكما إذا علم التاجر إجمالا بابتلائه في يومه أو شهره بمعاملة ربوية، فهل يجب عليه الإمساك عما لا يعرف حكمه من المعاملات في يومه أو شهره أم لا؟ ويعلم خلال هذا اليوم مثلا سيجري نفترض 5 معاملات، إحدى هذه المعاملات ربوية ولكن لا يعرف أي واحدة منها، فهل يجب عليه الإمساك عن جميع المعاملات أو المعاملات التي لا يعرف حكمها أو لا؟ التحقيق أن يقال إنه لا فرق بين الموجودات فعلا والموجودات تدريجا في وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بينها إذا كان الابتلاء دفعة وعدمه لاتحاد المناط في وجوب الاجتناب. هنا يظهر من عبارة الشيخ التفصيل، يقول لا فرق بين الأمور الدفعية وبين الأمور التدريجية من جهة الاجتناب، يعني من جهة تنجز العلم، إلا من جهة واحدة. طبعا في كليهما يقول وخصوصا في التدريجيات الآن إذا كان المناط في وجوب الاجتناب موجود، إذا كان المناط في وجوب الاجتناب موجود ففي الفعلية وفي التدريجية يتنجز العلم، إذا كان المناط غير موجود فلا يتنجز العلم. حملت عبارة الشيخ على هذا التفصيل في التدريجيات، إذا كان من الآن المناط موجود حتى لما سيأتي فهنا يتنجز، أما إذا لم يكن المناط موجود فلا. يوضح هذا: نعم قد يمنع الابتلاء دفعة في التدريجيات كما في مثال الحيض، فإن تنجز تكليف الزوج بترك وطئ الحائض قبل زمان حيضها ممنوع، فإن قول الشارع فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ظاهر في وجوب الكف عن الابتلاء بالحائض. ظاهر هذه الآية يقول فاعتزلوا النساء في المحيض أنه أخذ الابتلاء به، يعني في زمنه، في زمن الحيض يأتي الكلام أنه فاعتزلوا النساء. الآن نفترض في أول الشهر هو لا يعلم أن هذه الزوجة المرأة الآن هي حائض أو في آخر الشهر حائض، هو لا يعلم. إذا لا يعلم أخذ فيها فعلية أن تكون حائضا، فإذا لا يعلم بحيضها لا يجب عليه الاجتناب. فكأنه هنا حتى نربطه بفوق بما ذكره في الأعلى أنه بالنسبة إلى مثال الحائض لم يتحقق عندنا المناط فعلا، اشترطنا تحقق المناط، المناط لوجوب الترك غير متحقق فعلا، بخلاف ما مثال آخر وهو لو نذر أن يصوم يوما تحقق النذر لكن تردد يصوم اليوم أو غدا الخميس أو الجمعة، هنا نستطيع أن نقول المناط متحقق حتى للمستقبل، يعني مناط الصوم يوم الجمعة الذي سيأتي متحقق، وإن تردد بين الخميس والجمعة لكن المناط هو فعلية تحقق النذر، خصوصا إذا قلنا بأن النذر مثل تحقق الواجب المعلق على القول به، يعني فعلا الوجوب متحقق، زمان الواجب متأخر. الآن فعلا لما تحقق النذر فعلا وجوب الصوم متحقق، زمان الصوم يوم الخميس أو الجمعة، فالمناط يكون تام. فإذا كان المناط تام هنا يتنجز العلم فيفرق بين مسألة الحائض وبين مسألة النذر. مسألة الحائض الحرمة حرمة مكثها في المسجد أو حرمة قراءة العزائم بالنسبة لها يتوقف على أن تكون حائضا، هي لا تعلم أنها حائض أو ليست بحائض، فالمناط غير متحقق. فإذن الشيخ هنا فصل الكلام. طبعا هو المسألة في المجمل يوجد فيها ثلاثة أقوال. القول الأول هو هذا التفصيل المنسوب إلى الشيخ أو قرأناه عن الشيخ. القول الثاني قول المحقق صاحب الكفاية، وهو أنه تجري الأصول في الطرفين بلا معارض ولا يتنجز العلم، يعني في المثال الذي ذكرناه في الحائض في الثلاثة الأيام الأولى هي تشك أنه هذا حيض أو ليس بحيض، تجري الاستصحاب العدم إلى آخر ثلاثة أيام في الشهر من آخر الشهر، هل هذا حيض أو لا، أيضا تشك تجري أصالة البراءة، فيجري الأصل في الطرفين. القول الثالث المحقق النائيني، وهو تنجز العلم الإجمالي وعدم جريان الأصل في الطرفين، بيصير في نقطة مقابلة لكلام الآخر، ولكن بيان ذلك يحتاج أولا لبيان تحرير محل النزاع بالضبط، أي الأمثلة تدخل في البحث وأي الأمثلة لا تدخل، وإن شاء الله يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. سلم الله عليكم. تدر عن